أفسر القرآن بالقرآن يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والقائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من تعلم القرآن، بل كان خلقه القرآن. القائل بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه وقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه. وموضوع علم التفسير كلام الملك القدير الذي هو معدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 76 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا بفضل الله جل وعلا قد انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير الآية 13 بعد 100 الأولى من آيات سورة البقرة، ألا وهي قول الله جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بعد أن بين الحق تبارك وتعالى تناقض أهل الكتاب وبين أن قولهم من الظلم، انتبه معي لتقف على الرابط البديع بين هذه الآية والآية التي نحن بصددها في هذه الليلة المباركة، بعد أن بين الحق تبارك وتعالى ظلم أهل الكتاب وأن قولهم في بعضهم البعض هو الظلم بعينه، يبين الحق سبحانه وتعالى أن أظلم من قولهم هذا ظلم من يمنع المساجد أن يذكر فيها اسم الله جل وعلا ويسعى في خرابها. هل تدبرت؟ هل وقفت على هذا الرابط البديع؟ بعدما بين الحق أن قول اليهود في النصارى ظلم، وأن قول النصارى في اليهود ظلم، وأن قول المشركين من العرب في أرض الجزيرة في الإسلام والقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام ظلم، يبين الحق جل جلاله أن أظلم من هذا الظلم ظلم من منع المساجد أن يذكر فيها اسم الله جل وعلا وسعى في تخريب المساجد وإهانتها والإساءة إليها. وما أظن أن كثيرا من المسلمين كان يتصور في بلد من بلاد المسلمين وبين أظهر المسلمين أن يساء إلى المساجد وأن يعتدى على المساجد وأن تضرب المساجد بالقنابل والصواريخ والطائرات، وما واقع سوريا منا ببعيد. يبين الحق سبحانه وتعالى بهذه الصيغة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآية 114 من آيات سورة البقرة تحتاج منا الليلة إلى وقفات طويلة، إلى تفسير وتأصيل منهجي لمعنى الآيات، ثم لإسقاط هذه المعاني على واقعنا المر الأليم الذي نعيشه الآن في هذه الأيام. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ بيوته وأن يحفظ روادها وأن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، من أظلم من هذا الظالم؟ من أظلم من هذا الظالم؟ من أظلم من هذا المتعدي الجريء على بيوت الملك؟ من من الخلق يجرؤ في دولة ممكنة، وأنا أعي كل لفظة لأن البعض قد يرد علي ويقول لقد تطاول البعض الآن على بيوت الرؤساء وعلى قصور الرؤساء، لكن من من الخلق يتجرأ على أن يعتدي على قصر ملك من ملوك الدنيا في دولة قوية ممكنة لن ينفلت فيها الأمن ولم يتجرأ فيها الخلق؟ فكيف يجرؤ الخلق بعد ذلك على التعدي على بيوت مالك الملك وملك الملوك؟ من أظلم من هؤلاء الظالمين الفسقة الذين يعتدون على بيوت الله وينتهكون حرمتها وينتهكون مكانتها ويريدون أن يقللوا قامتها وقيمتها في قلوب المسلمين بل وفي قلوب غير المسلمين؟ ألم تقرأ معي قول رب العالمين؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره، فلن ينصر الله جل جلاله من خذل بيوت الله، ولن ينصر الله جل جلاله من اعتدى على بيوت الله وانتهك حرمتها وتعدى حده بين أظهر المسلمين. لا ينصر الله أمة لا تقدر المساجد ولا تحترم المساجد وتترك السفهاء يعتدون على المساجد ويعتدون على روادها وعلى علمائها وأئمتها وشيوخها. أمة مخذولة، تلك الأمة التي لا تعظم شعائر الله، ومن أعظم هذه الشعائر بيوت الله جل جلاله التي أذن الله لها أن ترفع ليذكر فيها اسمه وليعظم فيها المسلمون ربهم جل جلاله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم اجعلنا من هؤلاء الرجال، والرجال في المؤمنين قليل، من المؤمنين رجال. اللهم اجعلنا من هذه القلة المباركة التي أثنى عليها ربنا جل وتعالى. من أظلم من هذا الظالم الذي يعتدي على بيوت الله جل وعلا؟ قال بعض أهل العلم أو قال أهل العلم أقوالا عديدة في سبب نزول هذه الآية، وأرجو أن تنتبهوا معي. ذكر أئمتنا وسادتنا وكبراؤنا وشيوخنا عدة أقوال في تفسير هذه الآية وسبب نزولها، وأنا مجرد بستاني يجمع الزهر والرحيق والورد من هذه الواحات، واحات العلم وبساتين الهدى لسادتنا وأئمتنا، لأقدمها لحضراتكم في باقة جميلة تتناسب في تنسيقها وزهرها ووردها مع عصرنا وواقعنا. والله تعالى أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. القول الأول في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن ملك النصارى قد اعتدى على بيت المقدس فخربه ومزق التوراة وقتل أهله وسبى بقيتهم، ولم يزل بيت المقدس خرابا من هذا التاريخ حتى أعاد المسلمون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمارته. هذا قول وأنا لا أقبله وأرده، وإن كان هذا القول اختيار شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى. ليه؟ لأن بيت المقدس ما خرب إلا على يد بختنصر، وبختنصر ملك بابلي مجوسي كما حقق أهل التأريخ. ما خرب بيت المقدس إلا على يد بختنصر وهو الملك البابلي المجوسي، وكان هذا قبل ميلاد المسيح أصلا، قبل النصرانية ب 633 سنة. فأنا لا أقبل أي قول بلا تمحيص أو تحقيق، بل لا بد من تدعيمه بالدليل، دليل القرآني أولا، ثم بالدليل النبوي، ثم بأقوال سلف الأمة إن وافقت الحق، ثم بأقوال أهل التاريخ فيما يتعلق بالجوانب التاريخية، لابد من تحقيق. فبختنصر خرب بيت المقدس قبل ميلاد المسيح بستمائة وثلاث وثلاثين سنة قبل أن توجد النصرانية أصلا. وأود أن أقول من باب العدل أيضا، أنا أود أن يستمع النصارى الآن إلى هذه الكلمات ليعلموا أن أهل العلم من المسلمين لا يظلمون ولا تدفعهم عاطفتهم نحو الإسلام إلى ظلم الآخرين ولو كانوا على غير الإسلام أبدا، نبروا إلى الله من ذلك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أقول من باب العدل ومن باب الإنصاف إن النصارى يعظمون بيت المقدس، إن النصارى يعظمون بيت المقدس، نعم أقولها لله، وهذا ثابت تأريخيا وتاريخيا. القول الثاني في تفسير هذه الآية وسبب نزولها، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، قال نزلت هذه الآية في مشرك العرب، هذا قول من قولين لابن عباس، والقول الأول الذي قلته وهو اختيار الشيخ المفسرين الطبري هو قول أيضا لابن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني وهو الراجح عندي والذي أميل إليه وهو اختيار الحافظ ابن كثير رحم الله الجميع وكلهم سادتنا وإمتنا، قال ابن عباس رضي الله عنهما بل نزلت هذه الآية في مشرك العرب، في مشرك العرب في أرض الجزيرة الذين منعوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله جل وعلا في مكة ومن الصلاة بطمأنينة وسكينة في بيت الله الحرام، بل ومنعوا أصحابه رضي الله عنهم من الدخول إلى بيت الله الحرام للصلاة فيه. وكلكم يعلم هذا التاريخ، بل لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن أبا جهل قال أيعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني يصلي محمد صلى الله عليه وآله بين أظهرنا في بيت الله الحرام على مرأى مسمع منا، يعني بلا خوف ولا وجل. ثم قال أبو جهل واللات والعزة لئن جاء لأعفرن وجهه لأطأن عنقه، قال لئن جاء لأطأن عنقه. زعم أبو جهل أنه سيطأ برجله عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وبالفعل دخل سيدنا رسول الله بيت الله الحرام ليصلي لربه جل وعلا، فلما قام أبو جهل ليفعل ما قال فاجأ الجميع والكل يترقبه بأنه يتقهقر ويرجع إلى الوراء وينكص على عقبيه، فقالوا ما وراءك أبا الحكم، لماذا لم تفعل ما توعدت به محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فقال قولته الشهيرة إن بيني وبين محمد لخندقا من النار وهولا وأجنحة وهولا وأجنحة، فلما قضى النبي صلاته قال والذي نفسي بيده لو دنا مني، أي لو اقترب مني، لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم منع هو وأصحابه من الصلاة في بيت الله الحرام. تعلمون ما فعل بأبي بكر رضي الله عنه، وتعلمون ما فعل ببلال رضي الله عنه، وتعلمون ما فعل بأصحابه رضي الله عنهم جميعا. فهذه الآية نزلت حينما منع المشركون في مكة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الصلاة في بيت الله الحرام، بل ودنسوا بيت الله الحرام بالشرك والأصنام والأوثان، كما قال الحافظ ابن كثير أي فساد وتخريب أعظم من هذا أن يدنس المسجد الحرام بالأوثان والأصنام والشرك، وأن يخربوه بمنع شعائر الله فيه وبمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الصلاة فيه. فنزل قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين الآية. هناك قول آخر قاله ابن الخطيب من باب الأمانة أيضا أسوقه، وإن كنت أرى أن أرجح الأقوال ما ذكرته آنفا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو اختيار الحافظ ابن كثير وغيره من أهل التفسير. قال ابن الخطيب: سبب نزول الآية أنها نزلت لما حولت الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة، لما تحولت القبلة إلى الكعبة وتحول المسلمون إلى بيت الله الحرام، بعدما صلى المسلمون مع رسول الله 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس. والحديث رواه مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة، حينما نزلت آيات تحويل القبلة التي سنقف معها بالتفصيل في اللقاءات المقبلة بإذن الملك الجليل. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ونزلت الآيات بعدما تنكر واستنكر اليهود لهذا التحول وشنعوا بهذا التحول على الإسلام والرسول وأهل الإسلام، وقال اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فنزل قول الله جل وعلا: قل لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الشاهد أن المسلمين لما انصرفوا من الصلاة نحو بيت المقدس إلى الكعبة شق ذلك على اليهود، فكان اليهود يمنعون المسلمين من الصلاة إذا توجهوا إلى الكعبة، بل وسعوا بكل السبل من خلال المنافقين ومن خلال المشركين من يعرفونهم من أبناء القبائل أن يخربوا بيت الله الحرام، بل وسعوا أيضا في تخريب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا قول قاله ابن الخطيب الذي أدين به لله سبحانه وتعالى أن الآية عامة، فليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. فإن كان سبب نزول الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في المشركين الذين منعوا سيدنا رسول الله من الصلاة في بيت الله الحرام، بل وصدوه يوم الحديبية عن أن يدخل إلى بيت الله ليؤدي العمرة وليصلي فيه أيضا، أقول ليست العبرة بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. فالآية عامة في كل ظالم يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في خرابها وعدم عمارتها، فليست عمارة المساجد تشييدها فقط، وليست عمارة المساجد بناءها العظيم فقط، وإنما عمارة المساجد بتشييدها وتزيينها وبنائها وإقامة ذكر الله فيها وإقامة الشعائر فيها وإقامة الدعوة إلى الله فيها، كي يتعرف الناس في بيوت الله على الله وعلى دين الله وعلى شرع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخريب المساجد ليس بالهدم فقط، وإنما الهدم والضرب والتعدي والإساءة واقتحام المساجد وضرب المساجد بالمولوتوف أو بالقنابل أو بغيرها، هذه صورة من صور التخريب من صور الخراب، لكنها ليست كل صور الخراب. فعمارة المساجد تكون بعدم الاعتداء عليها بعدم تخريبها، بعدم انتهاك حرمتها، بعمارتها بالذكر، بالصلاة، بإقامة الشعائر، بالدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، إلى غير ذلك، حتى يصل الأمر إلى حد التطيب، التطيب والمحافظة على طيب المساجد وجميل رائحتها. هذا يندرج كله تحت عمارة بيوت الله جل جلاله. فالآية عامة في كل ظالم منع أي مسجد من مساجد الله عز وجل أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها بصد الناس عنها، فليس المراد بعمارتها بناءها وتشييدها وتزيينها فقط، إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها وإقامة دينه فيها وتعظيم شعائره فيها وتطهيرها من الدنس والشرك وتطييبها من كل ما لا يليق بها. لقد تألم النبي صلى الله عليه وسلم ألما شديدا حينما رأى بصاقا في بيت الله في الكعبة في القبلة، تألم وتمعر وجهه، لأن هذا ليس من تعظيم الشعائر، مجرد بصقة في المسجد تمعر وجه النبي وتغير وتألم. فكيف بأولئك الذين يضربون المساجد الآن ويعتدون على حرمات المساجد ويعتدون على أئمة المساجد وعلماء المساجد وشيوخ المساجد؟ هذه وصمة عار، هذه وصمة عار لا تليق أبدا بالمسلمين، ولا يجوز أن تصح أبدا أو أن تقبل بين أظهر المسلمين. وواجب على المسلمين أن يحموا بيوت رب العالمين بدمائهم وأرواحهم وأنفسهم، ولا يسمحوا لأي مخرب مهما كان وأيا كان بالاعتداء على بيوت الرحيم الرحمن جل جلاله. وهذا الويل له في الدنيا والآخرة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، كفى المساجد شرفا وفضلا وكرامة أن الله جل وعلا قد نسبها إليه. خلي بالك من دي، أحذر شبابنا وأحذر أولادنا، مهما احتدم الخلاف بين الأحزاب السياسية، دعونا من هذا الهراء ودعونا من هذا السفه، لا يجوز أبدا أن نزج بمساجد الله في هذا الصراع السياسي الحقير، لا يجوز. بيوت الله أشرف من ذلك، بيوت الله أطهر من ذلك، لا يجوز أبدا باسم هذا الصراع السياسي على دنيا زائلة وكراسي ثانية أن نزج ببيوت الله جل جلاله، وأن نعتدي عليها وأن نسيء إلى حرمتها وأن ننتهك قيمتها وقامتها ومكانتها، وإلا فورب الكعبة نعرض أنفسنا لخزي الدنيا وعذاب الآخرة. أكرر، وإلا فورب الكعبة نعرض أنفسنا لخزي الدنيا وعذاب الآخرة. ما هذا السفه والهراء في بلد مسلم، في بلد الأزهر، يعتدى على مسجد واحد ولا نسمح أيضا بالاعتداء على كنيسة واحدة أبدا أبدا. وظيفتنا فقط أن نبلغ الخلق عن الحق بأدب وحق، ولا نكره أحدا على الدخول في ديننا قط. ومن ثم فلا يجوز أبدا أن يعتدى على الكنائس. أقول بأعلى صوتي وملء فمي، لا يجوز أن يعتدى على الكنائس. وقد أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهدته العمرية الرائعة عهدا لأهل إلياء، أي لأهل بيت المقدس، بالحفاظ على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم. أعطاهم عهدا بالمحافظة على الكنائس، فلا يليق أبدا بالمسلمين أن يعتدى على كنيسة بين أظهرهم، فضلا عن أن يعتدى على مسجد من مساجد الله بين أظهرهم. فالمساجد مساجد الله، بيوت الله. أيها السفيه، أيها السفيه، أيها المعتدي على بيت من بيوت الله، اعلم بأنك معرض لخزي الدنيا وعذاب الآخرة، لأنك تعتدي على حرمة من حرمات الله، وشعيرة عظيمة كبيرة من شعائر الله، ورب الكعبة. لو لم تجد قانونا يردعك، ولو لم تجد سلطانا يوقفك، فاعلم، اعلم بأنك ستذل في الدنيا والآخرة. لهم في الدنيا خزي، ذل وهوان وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وخلي بالك، الملك العظيم هو الذي يصف عذاب هؤلاء المجرمين المعتدين على بيوت رب العالمين، يصف الملك العظيم عذابهم في الآخرة بأنه عظيم. لهم في الدنيا خزي، يعني ذل وهوان وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما تخافش، ما تخافش، ما تخافش أيها المسلم على بيوت الله. أنا أعجب لقولة أبرهة، لقولة عبد المطلب لأبرهة قبل الإسلام: أنا رب الإبل، أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه. نعم، إن خذل السلطان وخذلت الحكومة وخذل المسؤولون وخذل المسلمون بيوت رب العالمين، فلبيوت رب العالمين ربها جل جلاله الذي يحميها. واعلم يقينا بأنه سينتقم من كل من يسيء إلى بيت أو إلى زاوية صغيرة من بيوت الله تبارك وتعالى خصصت الصلاة، سينتقم الله منه في الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى الله ويذهب إلى هذا البيت ليمرغ أنفه في ترابه وعلى أعتابه لربه جل جلاله، معتذرا لله، معتذرا لله، ثم معتذرا للمسلمين في مصر وفي كل مكان. المساجد، رب العزة يقول: ومن أظلم ممن منع المساجد، لا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله. انظر إلى هذا التشريف، انظر إلى هذا النسب، انظر إلى هذه النسبة. نسب الله المساجد إليه وأضافها إليه إضافة تشريف وتكريم وتعظيم وتبجيل. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وقال جل علاه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال جل علاه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. انظر إلى هذا الشرف. خلي بالك، خلي بالك من الكلام ده قوي. أنا أخاطب شبابنا، سيبك من السياسة، سيبك من النجاسة، سيبك من القذارة، لا تزج أبدا ببيت من بيوت الله في هذا الصراع النجس. بيوت الله أطهر وأشرف وأسمى من ذلك. ما أنجس أي قول وأي فعل وأي منهج يجيز التعدي على بيوت الله جل جلاله، ما أنجسه وما أحقره وما أسفله أي قول أو أي فرد أو أي حزب أو أي فصيل أو أي جماعة تجيز انتهاك حرمات بيوت الله جل جلاله. المساجد بيوت الله. ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. احذر أن تعتدي على بيت الله، احذر أن تنتهك حرمة بيت الله. بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل المساجد في كثير من الأحاديث. أذكر فقط ليعلم الجميع حرمة بيوت الله، وليقف الجميع على هذا الوعيد الشديد. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. انظر إلى فضل المسجد وبنائه. وفي رواية أحمد في المسند: من بنى الله مسجدا ولو كمفحص قطاه، يعني ولو كان المسجد ضيقا بمقدار عش الطائر بنى الله له بيتا في الجنة. انظر إلى فضل بناء المسجد عند الله جل جلاله. طيب من لا يستطيع أن يبني المسجد يتطهر ويذهب إلى بيوت الله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله، إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. من غدا أي ذهب إلى المسجد في الصباح في صلاة الصبح، أو راح ذهب إلى المسجد في صلوات الروحة المساء العصر المغرب العشاء. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا، والنزل هو ما يهيئ للضيف من كرامة. وأرجو أن تتصور أنت نزلا يهيئه أكرم الأكرمين جل جلاله. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، خلي بالك، وكثرة الخطى إلى المساجد، أكثر من الخطى إلى المساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل قلبه معلق بالمساجد. الله الله الله، رجل محب للمساجد ده يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مش رجل يعتدي على المساجد ويحرق المساجد ويسيء إلى المساجد وينتهك حرمة المساجد ويضرب الملتوف والقنابل والقذائف على المساجد. لا يا أولادي، أحذركم ورب الكعبة، مهما كانت أحزابكم ومهما كانت سياساتكم ومهما كانت انتماءاتكم ومهما كان اختلافكم مع من هو في السلطة أو مهما كان اختلافكم مع من هو في المعارضة، فحذاري أن يعتدي أحد مهما كان دينه وأيا كانت ملته على بيت من بيوت الله جل جلاله، فهذا عاقبته خسران وخذلان في الدنيا والآخرة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. إيه المراد بالآية دي؟ أولئك، بقوله في الآية أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. للعلماء أقوال: الأول، ما كان ينبغي لأولئك المجرمين المعتدين على حرمات بيوت الله جل وعلا أن يدخلوها إلا وهم على خوف ووجل من أهل الإسلام والإيمان. والقول الثاني أن هذا خبر ومعناه النهي، أن هذا خبر، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين خبر، لكن معناه النهي، يعني لا تدعوا أولئك يدخلون بيوت الله جل وعلا لتخريبها وإفسادها إلا وهم على خوف ووجل. لا ينبغي أن يفعل أولئك هذا الفعل الشنيع وهم في طمأنينة وأمان من أهل الإيمان وأهل الإسلام، وإلا فأين أهل الإسلام من تعظيم شعائر الرحمن جل جلاله. والقول الثالث أن قوله تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذه لطيفة من لطائف سادتنا المفسرين، قالوا هذه الآية فيها بشارة من الله جل جلاله للمسلمين بأنه سيظهرهم على المشركين وعلى سائر المساجد حتى لا يدخل أحد من المشركين إلى بيوت الله تبارك وتعالى ويمنعهم خوفهم من أهل الإسلام والإيمان من ذلك. وقد حقق الله عز وجل البشرى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مكة فاتحا مع أصحابه رضي الله عنهم بعد أن منعه أهل مكة حتى وهو في المدينة يوم الحديبية من الدخول إلى بيت الله معظما معتمرا طائفا به مصليا فيه. أنجز الله له وعده وحقق الله عز وجل له نصره ومكن النبي والصحابة معه من دخول بيت الله الحرام. وها هو بلال رضي الله عنه يعلو بيت الله زاده الله علوا ورفعة ليرفع الأذان في ربوع مكة كلها: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فعلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذهب إلى الحج وأن يعلن في الناس: ألا لا يحجن بعد العام مشرك. والحديث في الصحيحين. ووعد الله رسوله بالنصر وصدق وعده، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهدي من الله جل جلاله. ثم يختم الله الآية بقوله: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي، سلم يا رب، لهم في الدنيا خزي. وهتشوف، هترى جزاء من يعتدي الآن على بيوت الله في سوريا وفي مصر، سترى جزاء من فعل ذلك، والله العظيم سترى. أنا أصدق ربي، له في الدنيا قبل الآخرة إن لم يتب إلى ربه، إن لم يتدارك نفسه الليلة. وأرجو أن ينقل شبابنا من المحبين الصادقين الغيورين على قرآنهم ونبيهم وإسلامهم ودينهم وبيوت ربهم هذه الكلمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليستمع إليها كل أولادنا وكل شبابنا ممن زل في هذه الزلة العظيمة، ليدرك نفسه، ليجدد التوبة والأوبة بين يدي ربه، وليعلم أن المساجد أطهر وأشرف من أن يزج بها في مستنقع آسم من الصراع السياسي المقيت الذي نراه الآن على كراسي زائلة ومناصب فانية. لهم في الدنيا خزي. ما هو الخزي؟ الذل والعار والهوان. يكفي أن يقول الله عز وجل: لكل من أساء إلى بيت الله واعتدى عليه لك خزي في دنياك، له في الدنيا خزي. خلاص، مش محتاجة تفسير بقى، مش محتاجة أقول لك ده الخزي هو الذل والهوان والعار، يكفي له في الدنيا خزي. خلاص. طب خلي بالك بقى من الآخرة، له في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب عظيم. فجمع الله تبارك وتعالى لهم بين عذابي الدنيا والآخرة. أنا عاوز حضرتك بس تتخيل أن العظيم جل جلاله يصف عذاب هؤلاء المعتدين على مساجد الله بأن عذابهم في الآخرة عظيم، يصف عذابهم في الآخرة بقوله: ولهم عذاب عظيم. انت عايش المعنى اللي أنا عاوز أقوله؟ يمكن لا تسعفني لغتي أن أبين خطورة هذا الوصف لعذاب أولئك المعتدين والمنتهكين لحرمة بيوت رب العالمين. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أقدر أقرب لحضرتك المعنى شوية؟ عذاب الآخرة نار. حضرتك ما قربتش مرة من نار بوتاجاز على حين غفلة منك وطالت النار أصبعا من أصابعك أو يدك؟ ألم تقف مرة أمام بئر بترول يحترق، أو أمام حريق شب في بيت أو في مصنع، رأيت هذه النار. عذاب الآخرة عظيم، فالطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار، عذاب عظيم. طعام أهل النار، طعام أهل النار في النار زقوم وضريع وغسلين. سلم يا رب. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. ما الضريع؟ نوع من أنواع الشوك ينبت في أرض الجزيرة يعرفه العرب، ضريع. قال جل جلاله: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ضريع وزقوم. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين. غسلين، ما معنى الغسلين؟ الغسلين عصارة أهل النار من القيح والصديد، هذا طعام أهل النار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طعامهم زقوم، طعامهم غسلين، طعامهم ضريع، تشتعل النار في البطون لهذا الطعام، فيستغيثون يطلبون ماء لعل الماء يطفئ هذه النار المتأججة في بطونهم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا. يغاثوا بإيه؟ بماء طيب، بماء، لا مش كل ماء، مش أي ماء. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، كالمهل أي كالزيت الذي يغلي. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. قال جل جلاله: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. هناك عظيم وهنا غليظ. يبقى الماء نار، زيت مغلي، بماء كالزيت المغلي. طب والثياب؟ حتى الثياب تفصل وتقطع من النار. سلم يا رب. ثياب من نار، نعم نعم. قال جل جلاله: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. إخواني هذه آيات قرآنية، ده مش وصف مني أنا، كل ما ذكرته أنفا آيات من كتاب الله جل جلاله، عشان تستوعب معنى قول الحق سبحانه ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من يقدر؟ من يقدر؟ بخاطب شبابنا وأولادنا، بخاطب كل من يضرب قنبلة على مسجد من بيوت الله في سوريا، بخاطب أخاطب كل من يعتدي ولو بكلمة على بيت من بيوت الله أو على إمام من أئمته، بأخاطب هؤلاء. من يقدر على هذا العذاب الذي وصفه العظيم جل جلاله بأنه عذاب عظيم؟ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: إن أهون أهل النار عذابا، إن أهون أهل النار عذابا رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقرأ الآيتان ويا رب يكون قدرت أوصل اللي في قلبي، لأن أنا لا أحب التفسير المنهجي الجامد الكلمة معناها، لأنني أعلم يقينا أن هذا القرآن رب النبي به أمة وأنشأ به النبي للإسلام دولة وهذب به الأخلاق وأصلح به النفوس والضمائر. فأنا لا أحب أبدا أن أفسر القرآن تفسيرا لفظيا الآية ومعناها وجري، لا، وإنما أريد أن أسقط هذا القرآن على واقعنا لنتربى به من جديد كما ربى به النبي أمته أول مرة، وجعل لهذا القرآن جيلا قرآنيا فريدا يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، يوم أن تربى هذا الجيل بالقرآن وحول القرآن في دنيا الناس إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وبعد ذلك يبين الحق تبارك وتعالى بعد أن ذكر وعيد المشركين ووعد المؤمنين وبعد أن بين حرمة مساجد رب العالمين عطف على ذلك بآية بديعة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه الذين أخرجوا من مكة زادها الله تشريفا وحرموا من التمتع بالصلاة في بيت الله تبارك وتعالى، بل وأبعدوا لا عن الكعبة فحسب بل عن مكة كلها وهي أحب بلاد الله إلى الله وإلى رسوله رغما عنهم، يبشرهم ربهم تبارك وتعالى ويطمئن قلوبهم ونفوسهم بأن الأرض كلها لله جل جلاله، فأينما توجه هؤلاء بالصلاة لله سبحانه وتعالى وحيثما اتجهوا فثم وجه الله ما دامت وجهتهم مرضاة الله سبحانه وتعالى. فقال جل جلاله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أريد أن أترك الآية للقاء المقبل لأبدأ بها إن شاء الله تعالى لما فيها من جمال وجلال ودروس وعظات وعبر. سنتعلم درسا أيضا من أهم دروس العقيدة، سنتعلم درسا من دروس الأسماء والصفات، وسنقف على أقوال أهل العلم في معنى قوله تعالى فثم وجه الله، ونبين منهجنا ومعتقدنا الذي ندين به لله تبارك وتعالى وهو مذهب سلفنا الصالح رضي الله عنهم، ما كان عليه سيدنا رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم، وما كان عليه أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ونسأل الله الذي وفقنا لهذا المنهج وهذا المعتقد أن يرزقنا الثبات عليه وأن يختم لنا به. وسأبين هذا بالتفصيل في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى في آخر هذا اللقاء أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينزل على بلادنا من رحماته وبركاته، وأسأله أن يحفظ بيوته جل جلاله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يزيدها رفعة وكرامة وعظمة ومكانة في قلوب المسلمين، وأن يزيدها هيبة وإجلالا في قلوب المسلمين وغير المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سأكتفي بهذا القدر الليلة في هذه الآية الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس